صحيح مسلم. صحيح مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وفي باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل. على أهل الفضل والحذاق فيه، وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه، وهو الحديث 99 بعد 700. وأسند إلى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك. قال: الله سماني لك. قال: الله سماك لي. قال: فجعل أبي يبكي. رواية أخرى عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني لك؟ قال: نعم. قال: فبكى، أي بكى أبي رضي الله عنه. الباب كما عرفتم باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه، وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه. فجعله من قبيل المستحب، أنه يستحب لك أن تقرأ القرآن على غيرك لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ويستحب لك أن تستمع إلى قراءة غيرك. فيه فضيلة لأبي بن كعب رضي الله عنه، حيث أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه هذه السورة، سورة لم يكن الذين كفروا. وفيه فضيلة هذه السورة حيث أن الله أمر نبيه أن يقرأها على أبي، قول أبي: وسماني لك. قال: نعم. فيه أن الله يتكلم متى شاء وكما يشاء وبما يشاء سبحانه، خلافا لأصحاب البدع والأهواء الذين يقولون بأنه لا يتكلم، وإنما القرآن كلام نفساني انطبع في اللوح، فأخذه جبريل من اللوح. وهكذا الذي يتكلم لغير دليل ولا يتقيد بالحجة يتخبط. هل ذكر عندكم أنه متفق عليه؟ ومن الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين للشيخ مقبل رحمة الله عليه المجلد الثالث، لا نزال في كتاب دلائل النبوة وفي الباب الثالث منه. عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن خاله. قال: وهو الفلتان. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس فشخص بصره إلى رجل في المسجد يمشي، فقال: أيا فلان؟ قال: لبيك يا رسول الله. ولا ينازعه الكلام إلا قال: يا رسول الله. قال له: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا. قال: أتقرأ التوراة؟ قال: نعم. قال: والإنجيل؟ قال: نعم. قال: والقرآن؟ قال: والذي نفسي بيده لو نشاء لنقرأنه. ثم ناشده: هل تجدني في التوراة والإنجيل؟ قال: نجد مثلك ومثل مخرجك ومثل هيئتك، فكنا نرجو أن تكون فينا، فلما خرجت خوفنا أن تكون أنت هو، فنظرنا فإذا أنت لست هو. قال: ولم ذاك؟ قال: معه من أمته 70,000 ليس عليهم حساب ولا عذاب، وإنما معك نفر يسير. فقال: والذي نفسي بيده لأنا هو، وإنهم لأمتي، وإنهم لأكثر من 70,000 و70,000، وإنهم لأكثر من 70,000 و70,000، يعني أكثر من 120,000. الحديث أخرجه البزار في مسنده. وقال لا نعلم أحدا يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد. والإسناد وكما في كشف الأستار قال البزار حدثنا محمد ابن عبد الرحيم قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم بن كليب عن أبيه عن خاله. وقال أبو عبد الرحمن وهو الشيخ مقبل رحمه الله حديث حسن، وأخرجه ابن حبان كما في الموارد. موارد الظمآن في زوائد ابن حبان. وعبد الواحد هو ابن زياد كما جاء مصرحا به عند ابن حبان كما في الموارد. كشف الأستار في زوائد البزار للهيثمي، وهذا موارد الظمآن في زوائد ابن حبان أيضا له. والشاهد قول هذا الكتاب نجد مثلك أي في التوراة والإنجيل، ومثل مخرجك ومثل هيئتك، ولم يوفقوا للإيمان به، منعهم من ذلك الحسد. لماذا لم يكن منهم؟ هذا ما هو عذر، الله يختار من عباده من يشاء منهم أو من غيرهم. الكلام هو على الدلائل، على الدلائل، إذا أتى بالدلائل والأدلة والبراهين التي تثبت أنه نبي فهو نبي. أما لماذا من بني فلان وليس من بني فلان، هذا ما هو كافي. الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يختار ما يشاء وهم ما كان لهم الخيرة. ولهذا عقد أهل العلم هذا الباب أو الكتاب دلائل النبوة التي تدل على صدق نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، أدلة من الكتاب ومن السنة أتى بها، وهي كثيرة. فإذا كان الله نصره وينصره على أعدائه ويخذل عدوه، هذا يدل على صدقه وعلى نبوته. إذ لو كان كاذبا لما نصره ولا كذب وفضح ونصر خصومه عليه، لكن لما كان صادقا أيده الله بالمعجزات وبالدلائل. ومن فتاوى اللجنة الدائمة المجلد 22 اسم الأطعمة لا مزال في الصفحة 392. هذا سائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يأكل اللحم غير المذبوح الذي يبيعه الأوروبيون وهو ميتة، مع أن في استطاعتنا أن نشتري الدجاج والأرانب والغنم ولدينا القدرة على ذبحها؟ قالت اللجنة الدائمة للإفتاء: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن لحوم الدجاج والأرانب والشياه ونحوها لديكم لحوم حيوانات غير مذبوحة وأنها ميتة، فلا يجوز لكم معشر المسلمين أن تأكلوا منها إلا في حالة الضرورة التي تبيح أكل الميتة. وقد ذكرت في سؤالك أن في استطاعتكم أن تذبحوا ما تحتاجونه ذبحا شرعيا، فاذبحوا لأنفسكم على الصفة الشرعية، واجتنبوا ما كان من اللحوم على الصفة التي ذكرت في السؤال، فإنها رجس. وبالله التوفيق. يعني أجابوا بناء على السؤال، فالجواب يكون على قدر السؤال. هكذا يقول السائل أنها لم تذبح وأنها ميتة، فأجابوه على قدر سؤاله. بعد ذلك هل هو مصيب في هذا السؤال الذي طرحه وإلا مخطئ يعود عليه. والله الموفق. أسباب الرزق: السبب 43 الصبر على البلاء. وقد مر الصبر في الدعوة إلى الله، ومر الصبر هنا، الصبر على البلاء 43. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال: بينما أيوب يغتسل عريانا، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب، خر عليه رجل جراد من ذهب. فجعل يحفي في ثوبه، فجعل يحفي في ثوبه، فناداه ربه، فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ العين مشبوكة في الميم، عين وميم بعدها ألف. قال: بلى يا رب. قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك. أخرجه البخاري رقم 3. يا أحمد حضور الدرس أخرجه البخاري رقم 3211 طبعة البغاء. طبعة البغاء. في أنس عند أبي يعني. أخرجه البخاري في مواضع منها كتاب الأنبياء، منها كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اكتبها للفائدة. أخرجه البخاري في مواضع منها كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. سورة الأنبياء الآية 83. قوله في الحديث رجل جراد، اشرح اكتبها. قوله في الحديث رجل جراد، هو الجماعة من الجراد، يعني مجموعة جراد. رجل جراد هو الجماعة من الجراد، وهو من أسماء الجماعات التي لا واحد لها من لفظها، وهو من أسماء الجماعات التي لا واحد لها من لفظها، مثل سرب من الطير، سرب من الطير كذا في تعليق البغاء. يعني نزل عليه جراد كثير من ذهب، من الذهب. فجعل يحفي في ثوبه يجمع، فناداه ربه يا أيوب. هذا من الأدلة على أن الله يتكلم متى شاء ومع من شاء وكيف شاء. وكما يشاء، يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى يا ربي، ولكن لا غنى لي عن بركتك. ابتلاه الله بالمرض 810 سنة وهو صابر عليه السلام، ثم شفاه الله. ورد إليه أهله ومثلهم معه، وأمطر عليه هذا الجراد من الذهب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا ضيق عليك رزقك فاصبر، فإن العاقبة للمتقين. وخذ بالأسباب التي أباحها الله، خذ بالأسباب المباحة ولا تخرج عنها، ولا ترتكب ما حرم الله بدعوى أنك فقير وأنك محتاج وأنك مضطر، وإنما كن في حدود ما أباح الله لك. وهذا العسر سيأتي من بعده اليسر إن شاء الله، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله يبتليك بالمرض لينظر ما أنت فاعل، ويبتليك بالفقر لينظر ما أنت فاعل، ويبتليك بالأعداء والخوف لينظر ما أنت فاعل، ثم ينفرج الكرب بإذن الله، ويذهب العسر ويأتي اليسر كما قال سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وإلى دورة حرمان الرزق، أسباب حرمان الرزق، انتهينا من 6 أسباب، والآن نحن في 7، 8، 9 هكذا اكتبوها: 7 نقص المكيال والميزان، نقص المكيال والميزان، يعني هذا من أسباب حرمان الرزق. والثامن منع الزكاة، والتاسع نقض العهد، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، افتح القوس وضع 3 نقط علامة الحذف، يا معشر المهاجرين 5 إن ابتليتم بهن، يا معشر المهاجرين 5 إن ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن. نقطتين وعد من أول السطر، اجعل 5 نقاط، يعني أمام كل جملة نقطة. النقطة الأولى حمراء كبيرة: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون، والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. هذه النقطة الأولى: لم تظهر الفاحشة في قوم قط، الزنا واللواط والعياذ بالله، حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع، يعني الأمراض التي لم تكن مضت في أسلافهم، ما كانت معروفة. مع أنه حرب إلهية من الله بكثرة الأمراض التي ما كانت معروفة في عهد أسلافهم. النقطة الثانية: ولم ينقص المكيال والميزان، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، شدة المؤونة شدة المعونة نفقات باهظة، تكاليف المعيشة، معيشة صعبة مكلفة ما هي سهلة، يريد ويريد 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 أشياء وأشياء من أجل أن يساير الناس، أعراس مكلفة، بناء بيوت مكلفة، حياة مكلفة، كما هو الحال الآن. وجور السلطان عليهم يعني ظلم السلطان عليهم. النقطة الثالثة، ولم يمنعوا الزكاة إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. النقطة الرابعة، ولم ينقضوا عهد الله، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوهم من غيرهم وأخذوا بعض ما كان في أيديهم وأخذوا بعض ما كان في أيديهم. النقطة الخامسة، وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله إلا ألقى الله بأسهم بينهم. ثلاث نقط، قفل القوس، أخرجه، ابن ماجه والحاكم وأبو نعيم في الحلية وابن أبي الدنيا في العقوبات والروياني في مسنده والبزار والبيهقي. وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه هذا حديث صالح للعمل به. وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. رقم 106. وفي تعليقه على سنن ابن ماجه. وقال في صحيح الترغيب والترهيب حسن صحيح. قال أبو إبراهيم وفقه الله أي حسن لذاته صحيح لغيره. وقال الشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند من دلائل النبوة وقال الشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند من دلائل النبوة صفحة اجعل صاد بين قوسين هلاليين واجعل فراغ لمكان رقم الصفحة حتى نراجعه إن شاء الله. هو مذكور فيه مؤكد الشاهد ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وهو القحط وهذا نقص في الأرزاق وشدة المؤونة أيضا متاعب في الحياة وجور السلطان عليهم والفقرة الثانية ولم يمنعوا الزكاة إلا منعوا القطر من السماء إذا منعوا القطر من السماء نقص في الأرزاق وقولوا إلا أخذوا بالسنين معناه حتى وإن جاء المطر لكن ما في ثمرة وقوله ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم أو سلط عليهم عدوهم من غيرهم وأخذوا بعض ما كان في أيديهم وإذا أخذوا بعض ما كان في أيديهم فهذا نقص في أرزاقهم وحرمان أخذوا ما بعض ما كان في أيديهم نسأل الله العافية والسلامة. نعم مر في أسباب الرزق ولولا البهائم لم يمطروا في عنوان وجود البهائم من أسباب الرزق وجود البهائم والآن يمر في أسباب حرمان الرزق كن قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ابدأ بالاستعاذة ثم البسملة ثم قل هو الله أحد خلص مرة ثانية إن شاء الله. أيوة شريف موجود بعد العشاء إن شاء الله من أي بعض الأحاديث. أنت يا سعيد إن شاء الله ومحمد بن ثابت إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. غدا الأربعاء قد يكون أول العشر يعني احتياطا، يحتمل غدا واحد ويحتمل غدا 30 من ذي القعدة. فلو أنكم تحتاطون بأن تجهزوا السحور الليلة هذه إن شاء الله للصيام، هذا أمر طيب حتى ما يذهب عليكم شيء من العشر إن شاء الله. والليلة الهلال توقع لكنه لم يرى إلا إذا جاء في الإذاعة، ننظر إن شاء الله بعدين بعد العشاء في الإذاعة، وإذا أعلنوا أنه لم يرى وأن غدا إكمال 30 تكون المسألة واضحة، فيكون الخميس إن شاء الله. لكن أحيانا ما يأتي كلام إلا بعد يومين ثم يأتي البيان من إذاعة القرآن. ومرة من المرات كما عرفتم صمنا يوم 30 ذي القعدة على أنه واحد، وبعد يومين جاء أنه واحد، فكنا قد احفظنا احتياطا طيبا. عمل صالح أن تصوموا العشر، هي 9 تعتبر إلى يوم عرفة. وكما عرفتم الذي سيضحي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا إذا أهل هلاله بالحجة، يعني كان اليوم هذا 29 آخر يوم للذي سيأخذ من شعره أو من أظفاره، ونحن أعلننا هذا البارحة في المحاضرة، وكانت المحاضرة حول أحكام العشر وأحكام العيدين وأحكام الأضاحي. ونصيب الحجيلة كانت على أنها يوم الجمعة الذي مضى في الصابرين، ولكن قدر الله ما شاء، كنا جعلنا يوم للحجيلة ويوم لخارجها في أحكام العشر وأحكام العيد وأحكام الأضاحي. وكانت الجمعة التي مضت لو أن الخطبة نبهوا كان طيب، لأنها تعتبر آخر جمعة، فعلى الخطيب أن يكون يلاحظ التاريخ، هل هذه آخر جمعة مثلا من شعبان يتكلم عن رمضان، هل هي آخر جمعة من ذي القعدة يتكلم عن العشر، مثلا تاسوعة وعاشورة آخر جمعة قبل يوم تاسوعة وعاشورة يحرضهم على صيام تاسوعاء وعاشوراء. حتى لو كان في موضوع آخر سهل في الأخير يعرج على هذا. وكما عرفتم عن الأضاحي أيضا تستعدون للأضاحي إن شاء الله على عمل صالح. والذي يمتنع من الأخذ من أظفاره ومن شعره هو صاحب الأضحية، أما أهل بيته ما عليهم شيء لو أخذوا، مع أن الأضحية هي لك ولأهل بيتك، كل واحد يضحي عن نفسه وعن أهله، لكن هو الذي يمتنع من الأخذ من شعره وأظفاره دون أهله ودون أولاده الصغار. أما إذا عنده أولاد كبار وصاروا في سكن مستقل وسيضحي أيضا يأخذ نفس الحكم، هذا الولد الذي هو صار أب لأولاده لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره لأنه صاحب أضحية، وأهله وأولاده لا حرج. نعم، يعني يقول إذا جاء البيان أن غدا واحد وأنت عندك أضحية خلاص توقف عن الأخذ من الشعر ومن الأظفار. أيضا قد تسمع من الإذاعة أنه واحد أو أنه 30، مجرد كلام المذيع هذا ما يكفي، إلا إذا سمعت البيان من مجلس القضاء الأعلى هناك بني عليه، لأن المذيع هو يبني على التقويم، بناء على التقويم يؤرخ، لكن إذا جاء البيان هذا هو البيان الشرعي. الإجابة على الأسئلة، هذا سائل من الجزائر اسمه سعيد يقول: هل يجوز للمرأة إرضاع طفل لا لحاجة ولكن بنية أن يصبح أخا لأبنائها؟ تتشاور مع زوجها هل يرغب أن يكون هذا الطفل ابنا له من الرضاعة وأخا لأولاده من الرضاعة؟ تتشاور معه، إذا اجتمع رأيهما على هذا لا بأس، فإن كان في الحولين فلا إشكال، وإن كان عمره قد تجاوز الحولين فيكون بحسب الحاجة، إذا كان لهم حاجة فيه، إذا كان هناك حاجة. نفسه يسأل: هل ساحة المسجد من المسجد؟ والجواب: إذا كانت الساحة معدة للصلاة فهي من المسجد، ساحة مفرشة أو مظلطة محجوزة مبنية ومعدة للصلاة، ومن الناس من يصلي فيها تحية المسجد أو سنة الفرض القبلية أو البعدية، أو هم قد تنطفئ الكهرباء فيخرجون إلى هذه الساحة فيصلون جماعة، فلها حكم المسجد. وبالله التوفيق. يقول السائل: ما هي الذنوب الكبائر وما هي الذنوب الصغائر وكيف نفرق بينهما؟ وهل هناك من العلماء من ألف في الكبائر وجمعها في الكتاب؟ والجواب نعم، الإمام الذهبي والشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي وابن حجر الهيثمي وغيرهم، أحد طلاب العلم من الكويت له رسالة وقدم لها الشيخ مقبل رحمه الله، والتفريق بين الكبائر والصغائر أمر طيب، كما قال الله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والمراد بالسيئات هنا الصغائر، فاشترط الله لتكفير الصغائر أن تجتنب الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وهو الجنة. وكنا نحب لو نعيد الكرة فيها في الفوارق التي كنا ذكرناها لكم قبل فترة. إن شاء الله في بعض الليالي القادمة نحضر الدفتر اللي فيه كتبنا ما يتعلق بالتعريف الكبيرة. يقول: ما هي السنة التي إذا فعلت بطل الركن؟ أين سمعت أنت بهذا؟ القراثة ماذا؟ سنة إذا فعلت بطل الركن، من أين أتيت بهذا؟ لو توضح السؤال أكثر، ولو في ورقة في ليلة أخرى إن شاء الله. هذه ورقة فيها فضائل العاشر من ذي الحجة، يقول: من الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أفضل عند الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. كأن الذي جمعها ما كان متحريا للنقل. أي ما هو متحري. الله المستعان. إذا جاء شيء من الأسئلة جاهزة يتبعها الآن حق الشبكة. يقول السائل: من نوى أن يضحي ثم جاء عليه ظروف فهل عليه شيء؟ ما عليه شيء، نوى النية الطيبة في نفسه ثم ما تيسر له، فإن شاء الله يكتب له بالنية أنه ضحى. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. يقول السائل: شخص تقدم للخطبة لكنه يمضأ الغاز ويشرب الدخان ولا يصلي الفجر في المسجد، فما نصيحتكم علما بأنه لا يوجد بديل؟ لا تقول لا يوجد بديل، لا ترمي بالغيب، أنصح بعدم تزويجه لارتكابه بهذه المعاصي الثلاث. والله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. المرأة تتقي الله عز وجل وتقبل على الله في بالدعاء، تدعو الله كثيرا وتضرع إليه بالدعاء، وربما تحتاج إلى سنة دعاء وتضرع وإقبال على الله، لا تستعجل. وهذه السنة ما هي خسارة، كونها تصلي وتعبد الله وتذكر الله وتدعو الله وتستخير الله وتطلب من الله أن يمن عليها بزوج صالح مؤمن تقي متمسك طالب علم يعينها على البر والتقوى، يعينها على طلب العلم، هذه ما هي خسارة. هذا الدعاء مكتوب لها، هذا الدعاء عبادة، والتضرع إلى الله عبادة، والتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة عبادة، والاستغاثة في الله بالله عبادة، وكثرة الدعاء والذكر والصلاة والاستغفار والتضرع إلى الله وقراءة القرآن عبادة، فما هي خسرانة. وفي آخر المطاف إن شاء الله: ما تشعر إلا والزوج الصالح قد يسر ووفق لها ووفقت له، وأجور دعائها محفوظ رصيد عظيم في سجل أعمالها، قيام ليل، صلاة الضحى، الرواتب النوافل والرواتب القبلية والبعدية، والصلاة الدعاء في الفريضة في السجود في آخر التشهد، والدعاء بألفاظ كثيرة كلها طيبة، كأن تقول: اللهم اصرف عني الأشرار، اللهم اصرف عني الأشرار، اللهم اصرف عني الخطاب الأشرار، الخطاب السيئين، اللهم اكفريهم، اللهم اصرفهم عني، اللهم ارزقني زوجا صالحا مؤمنا تقيا زاهدا ورعا طالب علم سني سلفي. هذه الكلمات كلها ما هي خسارة، وكلها مسجلة لها، لأنها تسأل الله الكريم من فضله الكريم، وسؤالها شرعي، لأنه كم من امرأة استعجلت ظنت أنه ما في إلا هذا النصيب فرمت الغيب، وأنه خلص إذا ذهب هذا حرمت، هكذا هذا من سوء الظن في الله أنه ما في بديل، وإذا بها بعد ذلك تتجرع المر والمرارة طيلة حياتها لأنها استعجلت. وكما يقال للمرأة أيضا يقال للرجل نفس الكلام: لا تستعجل، أكثر من الدعاء والتضرع إلى الله. خليه الله. التهليل. الدعاء يا إخوان ما هو خسارة، الصلاة ما هي خسارة، والآن في هذه العشر أيضا ما شاء الله عشر مباركة عظيمة، كما ذكرنا البارحة في المحاضرة بأن المؤمنين يتشوقون تشوقا عظيما لقدوم شهر رمضان، وكذلك يتشوقون تشوقا عظيما لقدوم هذه العشر، أفضل أيام الدنيا في هذه العشر، وأفضلها وأفضل أيام الدنيا يوم النحر، ثم اليوم الذي يليه يوم القر، اليوم الحادي عشر، لأن الناس يقرون فيه في منى. هذه الأيام المباركة العظيمة التي أقسم الله بها بقوله والفجر وليال عشر، هذه العشر المباركة، وقد سمعتم أيها أفضل عشر ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان؟ لماذا هذا الخلاف بين العلماء؟ إلا لعظم هذه العشر المباركة، فلما كانت عظيمة 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 قالوا أيها أفضل عشر ذي الحجة وإلا العشر الأواخر من رمضان؟ فكان من كلام ابن القيم رحمه الله عليه أن العشر الأواخر من رمضان أفضل بالنسبة للليالي، وعشر ذي الحجة أفضل بالنسبة للأيام. ما من أيام العمل الصالح خيرا وأحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر، عشر الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري عن ابن عباس. يعني هذا الذي خرج بنفسه وماله لم يرجع هو ولا وماله لم يرجع، يعادل من عمل عملا صالحا في عشر ذي الحجة. والتسبيح عمل صالح، والتكبير والتهليل والتحميد وقراءة القرآن والاستغفار والتوبة وبر الوالدين وصلة الرحم والصيام والقيام وصلاة الضحى والصلوات الخمس أوقاتها مع الجماعة والرواتب والنوافل والدعوة إلى الله وطلب العلم، يعني نوع نوع أعمالا صالحة كثيرة في هذه العشر، أعمال صالحة كثيرة، ومنها كما عرفتم التكبير المطلق يبدأ من أول العشر وينتهي بغروب شمس آخر أيام التشريق، يعني اليوم الثالث عشر، 13 يوما ليل ونهار تكبير المطلق. المطلق معناه الذي يكون في غير أدبار الصلاة، في غير أدبار الصلاة في الأوقات الأخرى. وأما المقيد فهو الذي يكون في أدبار الصلوات الخمس، ويكون من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، أي لمدة خمسة أيام تكبير المقيد. وتلك الخمسة الأيام يجتمع فيها المقيد والمطلق، وهذه الأيام الأولى الثمان فيها المطلق فقط، وعيد الفطر أيضا فيه التكبير المطلق فقط ما فيه المقيد. هذا السائل وليد من السويد يقول هل المرأة الأرملة ينطبق عليها نفس أحكام الرجل إذا أرادت أن تضحي من أخذ شعرها وأظفارها؟ الجواب نعم، الحكم أحد، عندها قدرة هذه الأرملة على أن تضحي، فإذا من أول ما تبدأ العشر لا تأخذ من شعرها ولا من أظفارها شيئا حتى تذبح أضحيتها بعد صلاة العيد إن شاء الله. طيب إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
صحيح مسلم صحيح مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وفي باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل. على أهل الفضل والحذاق فيه، وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه، وهو الحديث 99 بعد 700. وأسند إلى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك. قال: الله سماني لك. قال: الله سماك لي. قال: فجعل أبي يبكي. رواية أخرى عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني لك؟ قال: نعم. قال: فبكى، أي بكى أبي رضي الله عنه. الباب كما عرفتم باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه، وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه، فجعله من قبيل المستحب، أنه يستحب لك أن تقرأ القرآن على غيرك لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ويستحب لك أن تستمع إلى قراءة غيرك، فيه فضيلة لأبي بن كعب رضي الله عنه، حيث أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه هذه السورة، سورة لم يكن الذين كفروا، وفيه فضيلة هذه السورة حيث أن الله أمر نبيه أن يقرأها على أبي، قول أبي وسماني لك، قال نعم، فيه أن الله يتكلم متى شاء وكما يشاء وبما يشاء سبحانه، خلافا لأصحاب البدع والأهواء الذين يقولون بأنه لا يتكلم، وإنما القرآن كلام نفساني انطبع في اللوح فأخذه جبريل من اللوح، وهكذا الذي يتكلم لغير دليل ولا يتقيد بالحجة يتخبط، هل ذكر عندكم أنه متفق عليه؟ ومن الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين للشيخ مقبل رحمة الله عليه المجلد الثالث، لا نزال في كتاب دلائل النبوة وفي الباب الثالث منه، عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن خاله، قال وهو الفلتان، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس فشخص بصره إلى رجل في المسجد يمشي، فقال أيا فلان؟ قال لبيك يا رسول الله، ولا ينازعه الكلام إلا قال يا رسول الله. قال له أتشهد أني رسول الله؟ قال لا. قال أتقرأ التوراة؟ قال نعم. قال والإنجيل؟ قال نعم. قال والقرآن؟ قال والذي نفسي بيده لو نشاء لنقرأنه. ثم ناشده: هل تجدني في التوراة والإنجيل؟ قال: نجد مثلك ومثل مخرجك ومثل هيئتك. فكنا نرجو أن تكون فينا، فلما خرجت خوفنا أن تكون أنت هو، فنظرنا فإذا أنت لست هو. قال: ولم ذاك؟ قال: معه من أمته 70,000 ليس عليهم حساب ولا عذاب، وإنما معك نفر يسير. فقال: والذي نفسي بيده لأنا هو، وإنهم لأمتي، وإنهم لأكثر من 70,000 و70,000، وإنهم لأكثر من 70,000 و70,000، يعني أكثر من 120,000. الحديث أخرجه البزار في مسنده، وقال: لا نعلم أحدا يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد. والإسناد هو كما في كشف الأستار قال البزار: حدثنا محمد ابن عبد الرحيم قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم بن كليب عن أبيه عن خاله. وقال أبو عبد الرحمن وهو الشيخ مقبل رحمه الله: حديث حسن. وأخرجه ابن حبان كما في الموارد، موارد الظمآن في زوائد ابن حبان. وعبد الواحد هو ابن زياد كما جاء مصرحا به عند ابن حبان كما في الموارد. كشف الأستار في زوائد البزار للهيثمي، وهذا موارد الظمآن في زوائد ابن حبان أيضا له. والشاهد قول هذا الكتاب نجد مثلك أي في التوراة والإنجيل، ومثل مخرجك ومثل هيئتك. ولم يوفقوا للإيمان به، منعهم من ذلك الحسد. لماذا لم يكن منهم؟ هذا ما هو عذر، الله يختار من عباده من يشاء منهم أو من غيرهم. الكلام هو على الدلائل، على الدلائل. إذا أتى بالدلائل والأدلة والبراهين التي تثبت أنه نبي فهو نبي. أما لماذا من بني فلان وليس من بني فلان، هذا ما هو كافي. الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يختار ما يشاء وهم ما كان لهم الخيرة. ولهذا عقد أهل العلم هذا الباب أو الكتاب دلائل النبوة التي تدل على صدق نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، أدلة من الكتاب ومن السنة أتى بها وهي كثيرة. فإذا كان الله نصره وينصره على أعدائه ويخذل عدوه هذا يدل على صدقه وعلى نبوته، إذ لو كان كاذبا لما نصره ولا كذب وفضح ونصر خصومه عليه، لكن لما كان صادقا أيده الله بالمعجزات وبالدلائل. ومن فتاوى اللجنة الدائمة المجلد 23 اسم الأطعمة لا مزال في الصفحة 392. هذا السائل يقول هل يجوز للمسلم أن يأكل اللحم غير المذبوح الذي يبيعه الأوروبيون وهو ميتة، مع أن في استطاعتنا أن نشتري الدجاج والأرانب والغنم ولدينا القدرة على ذبحها؟ قالت اللجنة الدائمة للإفتاء: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن لحوم الدجاج والأرانب والشياه ونحوها لديكم لحوم حيوانات غير مذبوحة وأنها ميتة، فلا يجوز لكم معشر المسلمين أن تأكلوا منها إلا في حالة الضرورة التي تبيح أكل الميتة. وقد ذكرت في سؤالك أن في استطاعتكم أن تذبحوا ما تحتاجونه ذبحا شرعيا، فاذبحوا لأنفسكم على الصفة الشرعية واجتنبوا ما كان من اللحوم على الصفة التي ذكرت في السؤال فإنها رجس، وبالله التوفيق. يعني أجابوا بناء على السؤال، فالجواب يكون على قدر السؤال. هكذا يقول السائل أنها لم تذبح وأنها ميتة، فأجابوه على قدر سؤاله. بعد ذلك هل هو مصيب في هذا السؤال الذي طرحه وإلا مخطئ يعود عليه. والله الموفق. أسباب الرزق. السبب الثالث والأربعون الصبر على البلاء. وقد مر الصبر في الدعوة إلى الله، ومر الصبر هنا الصبر على البلاء الثالث والأربعون. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال: بينما أيوب يغتسل عريانا، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب، خر عليه رجل جراد من ذهب. فجعل يحفي في ثوبه، فجعل يحفي في ثوبه، فناداه ربه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ العين مشبوكة في الميم، عين وميم بعدها ألف. قال: بلى يا رب. قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك. أخرجه البخاري رقم 3211 طبعة البغاة. طبعة البغاة. أخرجه البخاري في مواضع منها كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اكتبوا هذه الفائدة. أخرجه البخاري في مواضع منها كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. سورة الأنبياء الآية 83. قوله في الحديث رجل جراد اشرح اكتبها قوله في الحديث رجل جراد هو الجماعة من الجراد يعني مجموعة جراد رجل جراد هو الجماعة من الجراد وهو من أسماء الجماعات التي لا واحد لها من لفظها مثل سرب من الطير كذا في تعليق البغاء. يعني نزل عليه جراد كثير من ذهب من الذهب فجعل يحفي في ثوبه يجمع. فناداه ربه يا أيوب. هذا من الأدلة على أن الله يتكلم متى شاء ومع من شاء وكيف شاء. وكما يشاء يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى يا ربي ولكن لا غنى لي عن بركتك. ابتلاه الله بالمرض 810 سنة وهو صابر عليه السلام ثم شفاه الله. ورد إليه أهله ومثلهم معه وأمطر عليه هذا الجراد من الذهب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا ضيق عليك رزقك فاصبر فإن العاقبة للمتقين. وخذ بالأسباب التي أباحها الله، خذ بالأسباب المباحة ولا تخرج عنها ولا ترتكب ما حرم الله بدعوى أنك فقير وأنك محتاج وأنك مضطر، وإنما كن في حدود ما أباح الله لك. وهذا العسر سيأتي من بعده اليسر إن شاء الله. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله يبتليك بالمرض لينظر ما أنت فاعل، ويبتليك بالفقر لينظر ما أنت فاعل، ويبتليك بالأعداء والخوف لينظر ما أنت فاعل، ثم ينفرج الكرب بإذن الله ويذهب العسر ويأتي اليسر كما قال سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وإلى دورة حرمان الرزق، أسباب حرمان الرزق، انتهينا من 6 أسباب، والآن نحن في السبب 7 والـ8 والـ9، هكذا اكتبوها: 7 نقص المكيال والميزان، نقص المكيال والميزان، يعني هذا من أسباب حرمان الرزق. والثامن منع الزكاة، والثامن منع الزكاة، والتاسع نقض العهد، والتاسع نقض العهد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، افتح القوس وضع 3 نقط علامة الحذف، يا معشر المهاجرين 5 إن ابتليتم بهن، يا معشر المهاجرين 5 إن ابتليتم بهن ونزلنا بكم أعوذ بالله أن تدركوهن. خمس إن ابتليتم بهن ونزلنا بكم أعوذ بالله أن تدركوهن. نقطتين وعد من أول السطر، اجعل 5 نقاط، يعني أمام كل جملة نقطة. النقطة الأولى حمراء كبيرة: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون، إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. هذه النقطة الأولى، لم تظهر الفاحشة في قوم قط، الزنا واللواط والعياذ بالله، حتى يعلنوا بها، إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع، يعني الأمراض التي لم تكن مضت في أسلافهم، ما كانت معروفة. مع أنه حرب إلهية من الله بكثرة الأمراض التي ما كانت معروفة في عهد أسلافهم. النقطة الثانية، ولم ينقص المكيال والميزان، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، وجور السلطان عليهم. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، شدة المؤونة. شدة المعونة نفقات باهظة، تكاليف المعيشة، معيشة صعبة مكلفة، ما هي سهلة، يريد ويريد 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 أشياء وأشياء من أجل أن يساير الناس، أعراس مكلفة، بناء بيوت مكلفة، حياة مكلفة، كما هو الحال الآن. وجور السلطان عليهم يعني ظلم السلطان عليهم. النقطة الثالثة، ولم يمنعوا الزكاة إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. النقطة الرابعة، ولم ينقضوا عهد الله، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوهم من غيرهم، وأخذوا بعض ما كان في أيديهم، وأخذوا بعض ما كان في أيديهم. النقطة الخامسة، وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله إلا ألقى الله بأسهم بينهم. ثلاث نقط، قفل القوس، أخرجه ابن ماجه والحاكم وأبو نعيم في الحلية وابن أبي الدنيا في العقوبات والرويان في مسنده والرويان في مسنده والبزار والبيهقي. وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه هذا حديث صالح للعمل به. وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. رقم 106. وفي تعليقه على سنن ابن ماجه. وقال في صحيح الترغيب والترهيب حسن صحيح. وقال في صحيح الترغيب والترهيب حسن صحيح. قال أبو إبراهيم وفقه الله أي حسن لذاته صحيح لغيره. وقال الشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند من دلائل النبوة صفحة اجعل صاد بين قوسين هلاليين واجعل فراغ لمكان رقم الصفحة حتى نراجعه إن شاء الله. هو مذكور فيه مؤكد. الشاهد ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وهو القحط، وهذا نقص في الأرزاق وشدة المؤونة أيضا متاعب في الحياة وجور السلطان عليهم. والفقرة الثانية ولم يمنعوا الزكاة إلا منعوا القطر من السماء. إذا منعوا القطر من السماء نقص في الأرزاق. وقولوا إلا أخذوا بالسنين معناه حتى وإن جاء المطر لكن ما في ثمرة. وقوله ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم أو سلط عليهم عدوهم من غيرهم وأخذوا بعض ما كان في أيديهم. وإذا أخذوا بعض ما كان في أيديهم فهذا نقص في أرزاقهم وحرمان، أخذوا ما بعض ما كان في أيديهم. نسأل الله العافية والسلامة. نعم، مر في أسباب الرزق ولولا البهائم لم يمطروا، في عنوان وجود البهائم من أسباب الرزق وجود البهائم، والآن يمر في أسباب حرمان الرزق. كن قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ابدأ بالاستعاذة ثم البسملة ثم قل هو الله أحد، خلص مرة ثانية إن شاء الله. أيوة شريف موجود بعد العشاء إن شاء الله، من أي بعض الأحاديث انت يا سعيد إن شاء الله، ومحمد بن ثابت إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. غدا الأربعاء قد يكون أول العشر، يعني احتياطا، يحتمل غدا واحد ويحتمل غدا 30 من ذي القعدة. فلو أنكم تحتاطون بأن تجهزوا السحور الليلة هذه إن شاء الله للصيام، هذا أمر طيب حتى ما يذهب عليكم شيء من العشر إن شاء الله. والليلة الهلال توقع لكنه لم يرى إلا إذا جاء الإذاعة، ننظر إن شاء الله بعدين بعد العشاء في الإذاعة، وإذا أعلنوا أنه لم يرى وأن غدا إكمال الثلاثين تكون المسألة واضحة، فيكون الخميس إن شاء الله. لكن أحيانا ما يأتي كلام إلا بعد يومين ثم يأتي البيان من إذاعة القرآن. ومرة من المرات كما عرفتم صمنا يوم الثلاثين ذي القعدة على أنه واحد، وبعد يومين جاء أنه واحد، فكنا قد احفظنا احتياطا طيبا. عمل صالح أن تصوم العشر، هي تسعة تعتبر إلى يوم عرفة. وكما عرفتم الذي سيضحي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا إذا أهل هلاله بالحجة، يعني كان اليوم هذا 29 آخر يوم للذي سيأخذ من شعره أو من أظفاره، ونحن أعلننا هذا البارحة في المحاضرة، وكانت المحاضرة حول أحكام العشر وأحكام العيدين وأحكام الأضاحي. ونصيب الحديدة كانت على أنها يوم الجمعة الذي مضى في الصابرين، ولكن قدر الله ما شاء، كنا جعلنا يوم للحديدة ويوم لخارجها في أحكام العشر وأحكام العيد وأحكام الأضاحي. وكانت الجمعة التي مضت لو أن الخطبة نبهوا كان طيب، لأنها تعتبر آخر جمعة، فعلى الخطيب أن يكون يلاحظ التاريخ، هل هذه آخر جمعة مثلا من شعبان يتكلم عن رمضان، هل هي آخر جمعة من ذي القعدة يتكلم عن العشر، مثلا تاسوعة وعاشورة آخر جمعة قبل يوم تاسوعة وعاشورة يحرضهم على صيام تاسوعة وعاشورة. حتى لو كان في موضوع آخر سهل في الأخير يعرج على هذا. وكما عرفتم عن الأضاحي أيضا تستعدون للأضاحي إن شاء الله، هذا عمل صالح. والذي يمتنع من الأخذ من أظفاره ومن شعره هو صاحب الأضحية، أما أهل بيته ما عليهم شيء لو أخذوا، مع أن الأضحية هي لك ولأهل بيتك، كل واحد يضحي عن نفسه وعن أهله، لكن هو الذي يمتنع من الأخذ من شعره وأظفاره دون أهله ودون أولاده الصغار. أما إذا عند أولاد كبار وصاروا في سكن مستقل وسيضحي أيضا يأخذ نفس الحكم، هذا الولد الذي هو قصارى أب لأولاده لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره لأنه صاحب أضحية، وأهله وأولاده لا حرج. نعم، يعني يقول إذا جاء البيان أن غدا واحد وأنت عندك أضحية خلاص توقف عن الأخذ من الشعر ومن الأظفار. أيضا قد تسمع من الإذاعة أنه واحد أو أنه ثلاثين، مجرد كلام المذيع هذا ما يكفي، إلا إذا سمعت البيان من مجلس القضاء الأعلى هناك يبني عليه، لأن المذيع هو يبني على التقويم، بناء على التقويم يأرخ. لكن إذا جاء البيان هذا هو البيان الشرعي. الإجابة على الأسئلة، هذا سائل من الجزائر اسمه سعيد، يقول: هل يجوز للمرأة إرضاع طفل لا لحاجة ولكن بنية أن يصبح أخا لأبنائها؟ تتشاور مع زوجها هل يرغب أن يكون هذا الطفل ابنا له من الرضاعة وأخا لأولاده من الرضاعة، تتشاور معه. إذا اجتمع رأيهما على هذا لا بأس، فإن كان في الحولين فلا إشكال، وإن كان عمره قد تجاوز الحولين فيكون بحسب الحاجة، إذا كان لهم حاجة فيه، إذا كان هناك حاجة. نفسه يسأل: هل ساحة المسجد من المسجد؟ والجواب: إذا كانت الساحة معدة للصلاة فهي من المسجد، ساحة مفرشة أو مغلظة محجوزة مبنية ومعدة للصلاة، ومن الناس من يصلي فيها تحية المسجد أو سنة الفرض القبلية أو البعدية، أو هم قد تنطفئ الكهرباء فيخرجون إلى هذه الساحة فيصلون جماعة، فلها حكم المسجد. وبالله التوفيق. يقول السائل: ما هي الذنوب الكبائر وما هي الذنوب الصغائر، وكيف نفرق بينهما؟ وهل هناك من العلماء من ألف في الكبائر وجمعها في الكتاب؟ والجواب: نعم، منهم الذهبي والشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي وابن حجر الهيثمي وغيرهم، أحد طلاب العلم من الكويت له رسالة وقدم لها الشيخ مقبل رحمه الله. والتفريق بين الكبائر والصغائر أمر طيب، كما قال الله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والمراد بالسيئات هنا الصغائر، فاشترط الله لتكفير الصغائر أن تجتنب الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وهو الجنة. وكنا نحب لو نعيد الكرة فيها في الفوارق التي كنا ذكرناها لكم قبل فترة. إن شاء الله في بعض الليالي القادمة نحضر الدفتر اللي فيه كتبنا ما يتعلق بالتعريف الكبيرة. يقول: ما هي السنة التي إذا فعلت بطل الركن؟ أين سمعت أنت بهذا؟ القراثة ماذا؟ سنة إذا فعلت بطل الركن، من أين أتيت بهذا؟ لو توضح السؤال أكثر، ولو في ورقة في ليلة أخرى إن شاء الله. هذه ورقة فيها فضائل العاشر من ذي الحجة، يقول: من الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أفضل عند الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. كأن الذي جمعها ما كان متحريا للنقل. أي ما هو متحري. الله المستعان. إذا جاء شيء من الأسئلة جاهزة يتبعها الآن حق الشبكة. يقول السائل: من نوى أن يضحي ثم جاء عليه ظروف فهل عليه شيء؟ ما عليه شيء، نوى النية الطيبة في نفسه ثم ما تيسر له فإن شاء الله يكتب له بالنية أنه ضحى. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. يقول السائل: شخص تقدم للخطبة لكنه يمضأ الغاث ويشرب الدخان ولا يصلي الفجر في المسجد، فما نصيحتكم علما بأنه لا يوجد بديل؟ لا تقول لا يوجد بديل، لا ترمي بالغيب، أنصح بعدم تزويجه لارتكابه بهذه المعاصي الثلاث. والله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. المرأة تتقي الله عز وجل وتقبل على الله في بالدعاء، تدعو الله كثيرا وتضرع إليه بالدعاء، وربما تحتاج إلى سنة دعاء وتضرع وإقبال على الله، لا تستعجل. وهذه السنة ما هي خسارة، كونها تصلي وتعبد الله وتذكر الله وتدعو الله وتستخير الله وتطلب من الله أن يمن عليها بزوج صالح مؤمن تقي متمسك طالب علم يعينها على البر والتقوى، يعينها على طلب العلم، هذه ما هي خسارة. هذا الدعاء مكتوب لها، هذا الدعاء عبادة، والتضرع إلى الله عبادة، والتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة عبادة، والاستغاثة في الله بالله عبادة، وكثرة الدعاء والذكر والصلاة والاستغفار والتضرع إلى الله وقراءة القرآن عبادة، فما هي خسرانة. وفي آخر المطاف إن شاء الله ما تشعر إلا والزوج الصالح قد يسر ووفق لها ووفقت له، وأجور دعائها محفوظ رصيد عظيم في سجل أعمالها، قيام ليل، صلاة الضحى، الرواتب النوافل والرواتب القبلية والبعدية، والصلاة الدعاء في الفريضة في السجود في آخر التشهد، والدعاء بألفاظ كثيرة كلها طيبة، كأن تقول: اللهم اصرف عني الأشرار، اللهم اصرف عني الأشرار، اللهم اصرف عني الخطاب الأشرار، الخطاب السيئين، اللهم اكفنيهم، اللهم اصرفهم عني، اللهم ارزقني زوجا صالحا مؤمنا تقيا زاهدا ورعا طالب علم سني سلفي. هذه الكلمات كلها ما هي خسارة، وكلها مسجلة لها، لأنها تسأل الله الكريم من فضله الكريم، وسؤالها شرعي، لأنه كم من امرأة استعجلت ظنت أنه ما في إلا هذا النصيب فرمت الغيب، وأنه خلص إذا ذهب هذا حرمت هكذا، هذا من سوء الظن في الله أنه ما في بديل، وإذا بها بعد ذلك تتجرع المر والمرارة طيلة حياتها لأنها استعجلت. وكما يقال للمرأة أيضا يقال للرجل نفس الكلام: لا تستعجل، أكثر من الدعاء والتضرع إلى الله. الدعاء يا إخوان ما هو خسارة، الصلاة ما هي خسارة، والآن في هذه العشر أيضا ما شاء الله عشر مباركة عظيمة، كما ذكرنا البارحة في المحاضرة بأن المؤمنين يتشوقون تشوقا عظيما لقدوم شهر رمضان، وكذلك يتشوقون تشوقا عظيما لقدوم هذه العشر أفضل أيام الدنيا في هذه العشر، وأفضلها وأفضل أيام الدنيا يوم النحر، ثم اليوم الذي يليه يوم القر اليوم الحادي عشر، لأن الناس يقرون فيه في منى. هذه الأيام المباركة العظيمة التي أقسم الله بها بقوله والفجر وليال عشر، هذه العشر المباركة، وقد سمعتم أيها أفضل عشر ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان؟ لماذا هذا الخلاف بين العلماء؟ إلا لعظم هذه العشر المباركة، فلما كانت عظيمة 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 قالوا أيها أفضل عشر ذي الحجة وإلا العشر الأواخر من رمضان، فكان من كلام ابن القيم رحمه الله عليه أن العشر الأواخر من رمضان أفضل بالنسبة لليالي، وعشر ذي الحجة أفضل بالنسبة للأيام. ما من أيام العمل الصالح خير وأحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر عشر الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري عن ابن عباس. يعني هذا الذي خرج بنفسه وماله لم يرجع هو ولا أماره لم يرجع، يعادل من عمل عملا صالحا في عشر ذي الحجة. والتسبيح عمل صالح، والتكبير والتهليل والتحميد وقراءة القرآن والاستغفار والتوبة وبر الوالدين وصلة الرحم والصيام والقيام وصلاة الضحى والصلوات الخمس أوقاتها مع الجماعة والرواتب والنوافل والدعوة إلى الله وطلب العلم، يعني نوع أعمالا صالحة كثيرة في هذه العشر، أعمال صالحة كثيرة، ومنها كما عرفتم التكبير المطلق يبدأ من أول العشر وينتهي بغروب شمس آخر أيام التشريق، يعني اليوم الثالث عشر 13 يوما ليل ونهار، التكبير المطلق. المطلق معناه الذي يكون في غير أدبار الصلوات، في غير أدبار الصلوات في الأوقات الأخرى. وأما المقيد فهو الذي يكون في أدبار الصلوات الخمس، ويكون من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، أي لمدة خمسة أيام تكبير المقيد. وتلك الخمسة الأيام يجتمع فيها المقيد والمطلق، وهذه الأيام الأولى الثمان فيها المطلق فقط، وعيد الفطر أيضا فيه التكبير المطلق فقط ما فيه المقيد. هذا السائل وليد من السويد يقول هل المرأة الأرملة ينطبق عليها نفس أحكام الرجل إذا أرادت أن تضحي من أخذ شعرها وأظفارها؟ الجواب نعم، الحكم عندها قدرة هذه الأرملة على أن تضحي، فإذا من أول ما تبدأ العشر لا تأخذ من شعرها ولا من أظفارها شيئا حتى تذبح أضحيتها بعد صلاة العيد إن شاء الله. طيب إلهنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم،
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله